إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الأمور كلها ومصرفها على خير الوجوه، سبحانه جل شانه وعظم سلطانه، ولا إله غيره ولا إله غيره ولا إله غيره، نصر عبده وعز جنده، وهو ناصر من نصر دينه ومعز من أعز دينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل تبليغ دين ربه حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما على آله وصحبه الغر الميامين المجاهدين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أمة الإسلام، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الحياة الدنيا ما هي إلا أنفاس معدودة، فإذا ذهب بعض ما بقى إلا بعض، فإذا ذهب بعض أخي الحبيب ما بقى إلا بعض، فاتق الله عز وجل فيما بين يديك، فاتق الله عز وجل فيما بين يديك، واعلم أن الله عز وجل مستخلفك على هذه الدنيا ومستخلفك في دينه، فناظر ماذا تفعل، فإن قدمت فلنفسك وإن أسأت فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاتقوا الله يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، ابتدأنا في الشهر الماضي سلسلة بعنوان الشباب بين الألم والمعوقات، وتكلمنا فيها عن حقيقة وواقع الشباب الآن، وتكلمنا عن بعض التحديات النفسية أمام هذا الجيل. وأود يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتسع صدركم لي لنكمل هذا القول، فنتكلم اليوم بإذن الله عز وجل وتوفيقه عن التحديات في التربية الأخلاقية لهذا الجيل ومعوقاتها. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لمن نافلة القول أن نذكر السادة الحضور بأهمية ودور الشباب في بناء الأمة، وأيضا لا بد أن ننبه دوما على أن أعداء الإسلام كلما أرادوا النيل من الإسلام في وقت من الأوقات إنما خططوا لهدم بناء شبابه وسواعد غده وقوة يومه، ألا وهم أنتم أيها الشباب. ونود أن نذكر أيضا أن كلمة الشباب لا تطلق في مدلولها على ذلكم المراهق أو ذلكم الصبي المتصابي، إنما تطلق على الفترة العمرية ما بين 16 إلى 40، فقد يندرج تحتها أب، وقد يندرج تحتها شاب قوي، وقد يندرج تحتها أيضا من انتهى أو على أبواب الانتهاء من مرحلة المراهقة، وهي فترة تتلاعب فيها الشهوات بالعقل. وإذا ما تكلمنا عن التربية الأخلاقية ومعوقاتها وتحدياتها أمام هذا الجيل، فإن علينا أن ننظر نظرة واقعية إلى ما قبل هذه المرحلة من إعداد تربوي وأخلاقي وثقافي، إما من الأسرة وإما من منابر التعليم والتوجيه في المدارس أو المساجد أو منابر التوجيه الثقافي، ألا وهي المنابر الإعلامية يا أحباب رسول الله. أعيروني القلوب والأفهام، فإن كل واحدة من هذه تشكل مرحلة ولبنة خطيرة في تكوين تربية وثقافة أخلاقية عند هذا الجيل، ويكاد تنفلت من تلابيب ولاة الأمور في البيوت وأصحاب التربية والتوجيه أزمة الأمور، فيطيع هذا الجيل بين تربية لا أخلاقية لا على أسس دينية كثيرا، إذ فرغت مناهج التربية والتعليم مما يحض هذا الجيل على فضائل الأخلاق إلا ما رحمه، فصار أشبه بصورة هشة ضعيفة يخرج بعدها هذا الشاب لا يعرف عن الإسلام إلا اسمه، ولا يذكر للإسلام إلا رسما بسيطا، فخرج خاويا زاهدا في العلوم الشرعية والدنيوية أيضا، بل إن شئتم منحدرا في كثير من الجوانب يا أحباب رسول الله. وأود أن أقول قبل أن أبدأ عمليا في هذا القول، أيها الإخوة الحضور، إن كلامي اليوم ليس منصبا إلى الشباب على وجه الأخص، وإنما منصبا في الحقيقة على منابر التوجيه التربوي، وعلى الأخص بالذات التربية الأخلاقية في الأسرة، التربية الأخلاقية في الأسرة المسلمة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاب اليوم كان بالأمس طفلا غضا طريا بين يدي والديه، فإن أحسنوا تربيته حسن وطاب وصلح للإسلام ولنفسه، وإن أساءوا ساء هذا الزرع الجديد. أيها الإخوة الأحباب، وتبدأ هذه القضية من اختيار الرجل فينا لزوجته وقيومته على بيته، فقد يختار الرجل زوجا يظن أنها صالحة ولا يتعهد امرأته بالتربية والإصلاح، فالمرأة ليست أستاذة في فن التربية العملية على كل جوانبها، وإنما تملك التوجيه فحسب، وأنت صاحب عصا التأديب والتأثير على ولدك. وكثيرا ما يكون الرجل فينا صالحا، نسأل الله الصلاح للمسلمين، وكثيرا ما يكون رب الأسرة صالحا، ولكن ينفرط عقد البنات منه والأولاد، إما بتدليل المرأة وإما بإغفالها وتغافلها عن عورات وسوءات أبنائها وعدم إطلاع أبيهم على هذا الوضع، فيجد الرجل نفسه فجأة أمام ولد عاق يسب ويسخط، أمام ابنة لا ترغب في الحجاب، وإن ارتدته لا ترتديه ديانة، إنما لأمر الأب، وإذا ما تملكت التفلت منه في أي وقت تفلتت. أليس ذلك واقعا؟ هذا واقع، لأننا لا نحسن القيام على زوجاتنا وبناتنا وأبنائنا، وكيف يرجى لأبناء كمالا وقد أرضعوا ثديا ناقصات، هكذا قال الشاعر. فتجد الرجل دينا وامرأته في غيابه تسمح لبناتها وأبنائها أن ينظرن إلى المحرمات وأن يأتين ما لا يرضي الله عز وجل. وتقول سبهم اتركهم حتى يفرجوا عن أنفسهم ساعة. وكأن التزام الرجل وتأديبه لأبنائه كان هذا السجن الذي صورته الأم في أعين أبنائها. فتجد المرأة أحيانا تخرج بابنتها هي منقبة أو منتقبة أو محجبة وابنتها إلى جوارها غير محجبة، وهذه ظاهرة تشيع، وهذا واقع يا شباب الإسلام. ثم إلى ذلكم الأب الذي ارتوى وارتعى في البحث عن المال، في البحث عن المال، وما راعى الله عز وجل في قيوميته على بيته، وظن أن الأسرة تسير بالمال فحسب، وما فرغ لنفسه ولأسرته بحبوحة من الوقت يجلس فيها يهذب سلوكيات أبنائه ويجمعهم على كتاب وسنة. فترتوي في نفس الطفل إما نفسا شهوانية تبتغي المعاصي وترتوي تبتغي الزنا والخنا والقناة، فيضيع الشاب وينشأ هكذا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده عليه أبوه. أو تنشأ في نفس هذا الولد النفس البهيمية فيبدأ متطلعا إلى الزنا وأبوابه وإلى العدوانية على الآخرين أو السبعية، أو يكون في نفسه الكبر والعلو، وما جاء هذا إلا من خلال ذلكم الأب الذي فرط في تربية أبنائه. فنجدها هنا جيلا متفتتا ضائعا لا يستقيم عوده لأنه لم يستقم منذ البداية. أيها السادة الحضور، إنها قضية التربية إذا ما نظرنا فيهم وبكينا على أحوالهم فلا تلوموهم كل اللوم، وإنما انظروا فيما صنعتم فيهم منذ البداية. وتعالوا أيها الإخوة الأحباب لننظر إلى كلام علماء النفس والتربية في أهم أربعة قضايا أخلاقية ننظر فيها. يقول علماء التربية والأخلاق إن من معوقات التربية الأخلاقية عند جيل المسلمين الآن أربعة أشياء: الكذب والسرقة والسباب والشتائم والميوعة. أربعة معوقات أخلاقية تقف حاجزا وسدا منيعا أمام التربية الأخلاقية لهذا الجيل. وإذا ما تكلمنا عن التربية الأخلاقية لابد أن نعيد إلى الأذهان، لابد أن نعيد إلى الأذهان أن من زاد عليك بالخلق فقد زاد عليك بالدين. وإن من أهم أسباب انحطاط الأمة المسلمة في القرنين الأخيرين هو انحطاط وتراجع أخلاق المسلمين كما ذكر أشكب أرسلان، بل إن دعاة الأخلاق قالوا إن الأديان بدون خلق عبث، إن الأديان بدون خلق عبث. فكيف تتمنون على هذا الجيل أن تتكون ثقافته الدينية وأن يتكون في داخله الاتجاه الديني والالتزام بشريعة الله عز وجل، وقد بعثرنا أسس أخلاقياته بأيدينا. أيها الإخوة الحضور، أعلم أن الحديث جاف وقاس في كثير من جوانبه، لكن أمهلوني لأوضح القضية أكثر فأكثر. المعوقات الأربعة الأخلاقية: الكذب والسرقة والسباب والميوعة. واختص أهل العلم هذه الأربعة بالذات لشيوع النقائص والفواحش منها إلى غيرها. فنبدأ بالكذب. سيقول قائل: هل أنا كاذب؟ هل تصم هذا الجيل بالكذب؟ أقول لم أصم الجيل بالكذب، ولم أصمك بأنك تربي ولدك على الكذب، وأعلم يقينا وأنت تعلم أن الكذب محرم في دين الإسلام. لا يكون المؤمن كذابا، وتعلم وأعلم يقينا، ونعلم آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أت من خان. ولكننا نكذب ونعلم أبناءنا الكذب بأيدينا. كيف تقول هذا الكلام؟ أقول أيها الإخوة الحضور، إننا نعلم أبناءنا الكذب بأيدينا كثيرا. أخيك يتصل عليك أو يأتي لزيارتك فتقول لولدك لا أريد رؤيته، اذهب له وقل له بابا يقول لك إنني لست موجودا في البيت. الولد يروح يقول له إيه؟ بابا يقول لك أنا مش موجود. أليس ذلك يصنع بأيدينا؟ وتخبئ الأم على زوجها من أخبار البيت، فتصنع ما يغضب الرجل وهو خارج البيت. احنا فرجنا عن المسلسل، لا ما تقولوش لابوكم، اوعى حد يقول للبابا انا جبت كذا، ما حدش يقول للبابا. فيتعلم الطفل وهو من هو في هذا الوقت بسليقة التقليد هذا، فيكبر على هذا، فيعتاد الكذب لأنه ألف إخباء الحقيقة أو التورية بجزء من الحقيقة، فيكذب على نفسه ويكذب على الآخرين. ونجد الداء يستفحل أمام هذا الجيل، لما نجد شباب الإسلام يكذبون على أنفسهم وعلى الآخرين، فينسج الشاب على نفسه وحوله مجموعة من الأقاصيص زي ما أنتم بتسموها كده بالعامية بأبو لمعة، يروح هنا يقول حديث، ويروح هناك يقول حديث، وهنا يقول حديثا آخر، ويظن ويكذب على نفسه حتى يتمادى. ده ولدي قال لما تتخرج هيكون لك شقة وكذا 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 وكذا، فينسج مستقبله على هذا الواقع. وتزداد الكذبة الكبرى حينما تعد الحكومات أبناءها وأجيالها وشبابها بوظائف وشققا وخيالا ليس له على أرض الواقع حقيقة، فيبذل الشباب قصارى جهدهم في كليات جديدة على أمل التخرج والتعين والتعيين أو السفر، فيقع في كذبة الواقع. أليس ذلك واقعا يا شباب الإسلام؟ فهذا الجيل إذا اتهمناه بالكذب المرضي أحيانا، فإننا لابد علينا أن نتهم أنفسنا بما نعد به بما نعدهم به. بل وصارت الوظائف في كثير من الأوقات تمثل كذبة كبرى عليهم، وصارت المسابقات التي يتخذونها ذريعة لجلب المال من الشباب كذبة كبرى عليهم وتسفيها لأحلامهم، فيرتطم وترتطم أحلام هذا الشاب بالواقع المرير، وتتحطم على صخرة الواقع، فكيف يعود قويا يواجه الواقع يا أحباب رسول الله؟ إننا إذا أردنا أن نطالبهم بعدم الكذب على أنفسهم وعدم الكذب على الآخرين، فلنطالب أنفسنا أولا في البيوت بالخبر الواقعي الصادق، وليطالب ذلكم الإعلام بإعلام صادق غير كاذب، حتى يقف هذا الجيل على حقيقة أمته. تعرفت ايه اللي حصل في العراق؟ معرفش بالظبط، مش مصدق اللي بيتقال في الجرايد، لا اصدق ما يقال في قناة الاخبار او في الاهرام. لماذا؟ اظن انها كاذبة تخفي الحقيقة. الحقيقة اجدها عند كذا، ويبحث عن الحقيقة من في اعدائه، ثم يتوالى هذا المسلسل المرضي في انعدام الثقة بين الجميع. اليس هذا من نتيجة الكذب الذي يقع فيه هذا الجيل أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج ويكون موظفا أحيانا. أنا ما زلت أتكلم عن هذا الشاب الضعيف المنهزم بذاته بين أيدينا، فيتسلق السلم الوظيفي بكذبة أو كذبتين وكذبات أحيانا، ويهم نفسه بأنه صاحب القدرات الكبيرة وأنه صاحب المجد، لأننا صرنا في عصر آلة الإعلام التي تجعل لكل شيء بريقا كاذبا ليس حقيقيا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترونني أتهم هذا الجيل بأنه كاذب؟ إنما أتهمه بكذب مرضي، إنما أتهم بعض فئاته بكذب مرضي، وألقي بالتبعة على منابر التوجيه الإعلامي والتربوي على اختلاف جهاته، لأننا نملك أن نصحح مساراتهم منذ البداية، نملك أن نعلمهم الصدق منذ البداية حتى يتخرج جيلا على صدق وحقيقة واقعية. إخواننا، لما تلتمسوها وامسك ابنك كده وهو بيكلم صاحبه في التليفون، أو امسك شاب وهو بيحكي وينثر حوالين نفسه أحاديث، تجده يقع في هذا القول: كبرت خيانة أحدكم أن يحدث أخاه بما وهو يكذب عليه وهو يصدقه وهو عليه كاذب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من الخيانة العظيمة أن نتحدث إليهم بموعود من الوظائف والمناصب والأماني وهم يصدقوننا ونحن نكذب عليهم، ثم نطالبهم بالصدق الواقعي، بالصدق في وقت الشدة، بالصدق في وقت الأزمات، بالصدق مع الله. كيف نطلب منهم هذا؟ كيف يرجى لجيل كمالا وقد ارتضعوا ثدي الناقصات؟ العنصر الثاني وهو السرقة. تزوجتها عم الشيخ النهاردة حرامية؟ لا، ده كلام ده كبير قوي. أقول لا، استغفروا، أقول لا. القضية في فن التربية تقول إننا عودنا أبناءنا منذ نعومة أظافرهم على الأنانية وحب التملك. بتاعت من دي يا ابني؟ دي بتاعتي. بتاعتك أنت؟ يقول آه بتاعتي أنا. طيب ودي بتاع مين؟ بتاعتي. فيكبر على حب الأنات ويخفي ويأخذ لعبة أخيه، بل إنني أحيانا أشجعه ليسرق من زميله. فإذا ضاع قلمه في المدرسة، تجي من غير ألم ليه؟ تجيب ألم. من اللي عنده ألم شبه ألمك في المدرسة هاته. فيحضر الطفل أو يسرق قلم صاحبه وهو يظن أنه يعيد حقه بهذه الطريقة البربرية، فيملك ذلك الإحساس جوانبه بأنه لن يسترد حقه في دنيا الوحوش وغابة الوحوش إلا بإحدى الطرق الملتوية، فيكبر يسرق أحلام أخيه الأصغر، ويكبر يسرق بنت جاره ونظراتها، ويكبر يكبر ويسرق أحيانا بل خطيبة أخيه. فإذا ما أراد أن يتملك الوظيفة سارع بالرشوة ليسرق وظيفة آخر، أو بالمحسوبية ليسرق وظيفة آخر، أو فرصة كان غيره أحق منها، فكيف تظنونه أنه ليس بسارق؟ إذا قلتم وقلتم تبررون له، وقالوا لهم وقالوا لنا يبررون هذا الواقع، إن الفرصة لأصحابها ومن يستطيعون أن يصلون إليها. فيسرق ويسرق عمره من بين يديه على ضفاف الشهوة، ويسرق ويسرق. وإذا عدنا إلى الواقع، إلى هذا الخيال النفسي كما يظن البعض، سنقول إن أحداث وحوادث السرقة في الأعوام الأخيرة تثبت أن الكثير من أجيال شبابنا يسرق ليس لبناء مستقبل، وإنما يسرق لشهواته، يسرق يقتل أمة. اقرأ في جريدة الأهرام مثلا، جريدة وطنية، جريدة الأهرام، شاب يقتل أمة. لماذا؟ لأنها اعترضت ولم تعطيه المال. لماذا؟ يتعاطى به المخدرات أو البانجو. أليس ذلك واقعا؟ أليس هذا واقعا؟ لماذا؟ لأننا لم نعلمهم أمانة الآخرين، لم نعلمهم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وكنا نتغاضى ونغض الطرف عن بعض الترهات التي تزرع فيهم هذا. وعلمناهم أو وتركنا الواقع يعلمهم أن الذي يملك أن يصل إلى الحق بأي وسيلة هو صاحب الحق، فامتلكه بأي وسيلة، بالرشوة أو المحسوبية أو الوساطة أو غيرها من ألاعيب جحا، فكان هو صاحب الحق وملك زمام الأمور. أليس ذلك واقعا؟ إن شئتم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا هذه القصة. شاب مجرم خطير حكم عليه بقطع يده، فلما أهموا بقطع يده قال: قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي، اقطعوا لسان أمي. لماذا؟ لأنني حينما سرقت بيضة من عند الجيران وأنا صغير صفقت لي وقالت: هكذا تستطيع أن تجلب رزقك. هذا هو الواقع المرير الذي تقع فيه الأمة. شباب يتهاوى لأخذ الحقوق بمخالب الذئاب والثعالب لا بطريق الحق والاستقامة على شريعة الله. ادعوني كما تشاءون، لكن استغفروا الله عز وجل وثبروا النظر فيما أقول. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، إذا كنت أتحامل في العنصرين السابقين على الأسرة، فإن هذا النبت لن ينبت بأرض جرداء، وإن هذا النبت ينبت في أرض خصبة. فخصبوا تربة أولادكم بزرعها الأمانة والصدق في أحاديثهم، يصدق الله عز وجل في كل حال. لأننا لن نستخرج جيلا قويا دون دعامتين أساسيتين: صدق وأمانة، صدق وأمانة، صدق وأمانة يا رجال الإسلام. ثم تعالوا إلى الثالثة، وهو المعوق الأخلاقي الثالث، وهذه الآفة تظهر في هذا الجيل، وهي السباب والشتائم. وظاهرة السباب والشتائم أو المصطلحات الشبابية التي تسمى أو تسمعونها زحلق، نفض، كبر، مش عايزين نكمل، نقط نقط إلى آخره، أنتم تعلمون وتسمعونها صبح مساء. وهذا ليس من أدب الإسلام أبدا، ليس من أدب الإسلام أبدا أن يحدث الولد أباه بهذه الطريقة، أو أن يحدث معلمه أو صاحبه بهذه الطريقة. بل إننا نجد من الرعونة أيضا الكثير والكثير من هؤلاء يستحل السباب للآخرين في كل وقت، بل وسب الدين أقرب ما يقع على ألسنتهم. وأود أن نقول كلمة وأود أن أقول كلمة في هذه المسألة بالذات: إن سب الدين كبيرة يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سب لدين الله عز وجل، ومعناه اعتراض على دين الله عز وجل وتحقير له. فكيف تحقر ما عظم الله عز وجل؟ فكيف تحقر ما عظم الله عز وجل؟ لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، هذا في الدهر، فكيف تسب الدين والدين يشتمل على كلام الله وأوامره ونواهيه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف تسب دينا ارتضاه الله عز وجل للأمم كلها؟ كيف يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنني أستمهلك بروح العقل، أينما كنت وكيف كنت، غاضبا أو في أي حال أو مع أي فريق، لماذا أسهل شيء نسمعه من ألسنة الشباب السباب للدين أو كما يطلقها؟ لماذا؟ إنه مجاهر بالمعصية، إنه مجاهر بالمعصية، لأنه يعلن ولا يستحي من ربه أن يعلن أمامه جل في علاه، عفوا، أن يعلن أمامه جل في علاه أنه يكره دينه ويبغض دينه. أما تعلم أنك تحقر دين الله؟ أما تعلم أنك تحقر دين الله بهذه الطريقة وأنت أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك أقوال العلماء فيها، إن ساب الله وساب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، كافر، وإن لم يتعمد ذلك على أرجح الأقوال. وإذا قال البعض بالتعمد وبغير التعمد فهو كافر غير مخرج من الملة، أو كافر كفرا مخرج من الملة، يعني يا كده يعني في الآخر إيه؟ نسمع بعض الشباب، يعني في مرة سمعت ولد بيسب 15 مرة بالدين في حوالي 20 ثانية، ما لحقتش تسجلهم، كان نفسي، يعني حاجة مذهلة. فإذا أردت أن تهذبه وتقول له اتق الله عز وجل، ما زاد إلا أن أغلظ القول فسبك وسب دينك ودين آبائك، استهانة وتحقير واستخفاف ومجاهرة بالمعصية، مجاهرة بالمعصية وتجريء للآخرين على السباب لدين الله، وإعلان السباب ظاهرة لا أخلاقية، إذ أنها تجرئ الأطفال والكبار على ذلك. أي مجتمع ذلك لا يتمعر لهذا الحال؟ أي مجتمع هذا لا يتمعر لهذا الحال؟ اجلس في سيارة، اجلس في قهوة، اجلس في أي مكان بين مجموعة من الشباب، فتجد الكلام كالطعام لا يغمس إلا بالسباب. لماذا؟ لماذا؟ ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذا قول حبيبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول حبيبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في سبابك لأخيك سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، سباب المؤمن المسلم فسوق وقتاله كفر، أليس ذلك من شريعة الإسلام؟ فكيف، كيف أنت بنفسك وهناك ملكان على كتفك يسجلان كل صغيرة وكبيرة، فيسجلان هذا في صحيفة أعمالك، فيسجلان هذا في صحيفة أعمالك، قال ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكيف، وكيف بنفسك بعرصات القيامة وأنت بعد كل هذا قد أديت صلاة وقمت بزكاة، فأنت أنت تعرف كيف حالك؟ إن حالك هذا الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون من المفلس؟ مفلس يحبط أعماله بيديه. أما تريد أن تعلم وأن تتعلم من حديث معاذ أولا يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يكب الناس على وجوههم في النار هذه الألسنة التي تسب وتلعن وتقذف الآخرين. ومن هذا نجد أيضا سباب الشباب لآبائهم واستهوانهم بالمسألة. أقل حاجة الولد بيقولها لأبوه مش أف كما نهى القرآن، ولا تقل لهما أف، لا ده بيقول له يعني تعرفين الباقي مش كده؟ ننزه هذا المكان الطيب الطاهر عن ذكر هذه الألفاظ. ده في بعض الأوقات الواحد بيسمع بعض الشباب وهو يتعارك مع أبيه، بسأل هو ده ابنه ولا ده أبوه، مين اللي مخلف الثاني وليه؟ يعني قضية مؤلمة. وما هذا إلا لسببين كما ذكر أهل العلم، سببين اثنين، عارفين هما ايه؟ السبب الأول البيئة في البيت، فإذا كنت أنت تسب امرأتك وتسب أبناءك سيكبر الأولاد على ذلك، سيكبر الأولاد على ذلك. وإما الخلطة الفاسدة وهم الأصدقاء، وهم ما سمعهاش منك هيسمعها من صاحبه، فعليك بأن تهذب من لسانك وأن تختار له رفيقا صالحا، والصاحب ساحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. لو الولد قالك بيقول كلمة جديدة عليه، دور شوف مين صاحبه الجديد اللي علمها له، أليس كذلك؟ إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أليس ذلك واقع؟ إن هذا بأيدي الشباب وتبعته على أيدي الشباب، حتى وإن عجز الآباء أن يصلحوا في ذاتهم، ولم يكن الأب في أسرة ملتزمة مهذبة، الابن في أسرة ملتزمة مهذبة، فإنك ما بلغت إلى الحلم وعرفت الطريق الصواب فعليك أن تهذب من ذاتك ومن لسانك حتى يكون المجتمع طاهرا ونقيا دون هذه البذاءات القبيحة. والطامة الرابعة أو المشكلة الأخلاقية الرابعة في تحديات التربية عند الشباب: الميوعة يا شباب الإسلام، الميوعة يا شباب الإسلام. كيف الميوعة؟ انت عايز تقول ان احنا توتو وسوسو؟ او ما تزعلوش، ما تزعلوش من الكلمة دي. وجدناهم، قال حافظ إبراهيم: عجبت لشباب النيل أبناء أساد عضال. دول أولاد اللي بنوا الهرم، مش بيقولوا كده علينا؟ أولاد الفراعنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عجبت لشباب النيل أبناء أساد عضال، إلى أن قال حتى نثقل كاهلكم بهذه الأبيات: لا يغار لهتك عرض، ولكن يغار إذا ما ثار عليه التراب. له حلل تكاسي الطيف لونا. الولد عنده مصب ألوان الطيف، قميص فيسكوز وقميص بامبة وقميص أحمر، ومش عارف القميص ده بتاعه ولا بتاع أخته، والمنطلون ده بتاع مين بالظبط، ما انتش عارف تحدي. فإذا ما رأيته ظننت أنه إحدى اثنتين، إما كذا أو إما كذا. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، والأمر واقع. أليس ذلك واقع؟ له حلل تكاسي الطيف لونا، لها أزراد زراير من لباد من ذهب. لا يغار لهتك عرض، ولكن يغار إذا ما ثار عليه التراب. قلوا المسلمين أحوالهم إيه في فلسطين، في العراق، في أفغانستان؟ المسلمين أحوالهم إيه في بلدك؟ ما يزعلش، مش مشكلة، ممكن يتقدر نص ساعة، لكن تقوم القيامة وتجلس وتقعد الدنيا لو أن ثيابه اتسخت لسبب ما. لماذا؟ ميوعة جيل من الشباب لا ينتمي إلى هوية إسلامية، بل هو إلى الهوية أقرب، إلى الهاوية أقرب، فهويته الدينية ضائعة، فهو مسخ بين بين، لا إلى هذا أو إلى ذاك، أو كما نطلقها بالعامية: مسلم بطاقة. مسلم بطاقة، لا تكن مسلم بطاقة، كن عبدا ربانيا ينشدها ويحققها. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا تفاخرتم بزيد أو تميم. هكذا لا تجعلوا أقوالهم تصدق علينا، وأقولها وأكررها، لقد قال القس زويمر: لقد أخرجتم شباب الإسلام، فأخرجتموه من الإسلام، فلم يدخل النصرانية فيتنصر، أو يدخل اليهودية فيتهود، فهو بين، وهذا هو الواقع. جيل من الشباب مائع إمعة لا يقلد إلا التوافه، لا يقلد إلا التوافه. فأراه بحلقة رونالدو وتسريحة بيكنغهام، وأراها بملابس مادونا أو غيرها، لا تحزنوا من هذه الألفاظ. لماذا؟ لأنه أخذ من هذا الغرب خارجه فقط، ولم يبحث عن حقيقته العلمية، فأخذ يقلد ويلهث هنا تارة وهنا تارة، لأنه فقد الأمل في كل شيء. لابد أن ننظر إلى واقعه، فقد الأمل في كل شيء. تخرب تعمر تخرب، مش مشكلة، أهي أيام بنقضيها. لقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أساء الناس أساء، وإن أحسن الناس أحسن، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أساء الناس تحسنوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا يكن أحدكم إمعة، لا يكن أحدكم إمعة. يا شباب الإسلام، بل كن فردا في ذاتك، كن رجلا يزن أمة، يغير تاريخ ومسار أمة، فضلا عن مخططات أعداء الإسلام الذين أغرقوا شباب الإسلام في الخمر والنساء والمخدرات، وصار كل شيء مستباحا لديه في كل الأوقات، فلم يخرج إلا جيلا هشا ضعيفا. إذا ما قلنا بقضية من القضايا، فركش أول واحد روح البيت، هو مش كده؟ إن الإسلام ليحافظ على سمت المسلم، أوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عدة علاجات حتى يخرج المسلم من قضية الميوعة ويستقل بذاتية شخصيته ليكون هكذا. فأولها التي كررناها على أسماعكم: لا يكن أحدكم إمعة، استقلالية الفرد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. ثانيا: عدم التشبه باليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى، احفوا الشوارب واعفوا اللحي. ثالثا: عدم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأوجد الإسلام ما نسميه بمدلولنا العصري استقلالية الشخصية المسلمة والاعتزاز بها. لابد أن يعتز هذا الجيل بهذه الشخصية، لابد أن يعتز بهذه الشخصية المسلمة الفذة الفريدة التي تحدث عنها القرآن والسنة، فيكن فردا بعيدا عن الميوعة، بعيدا عن التقليد. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن أغادر هذا المكان، أود أن أهمس في آذان الآباء وأذان ولاة الأمر والتربية في جميع المنابر، انظروا في كتاب الله عز وجل، وانظروا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوجز لكم في باب التربية الأخلاقية ما قاله لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني، إلى نهاية هذه الآية الكريمة التي تحدثت في جوانب التربية الأخلاقية والعبادية بهمس وطريقة مهذبة عالية رفيعة. فإذا أردنا أن نتدارك الأخطاء بيننا وبين أبنائنا، فلنتداركها من هذا المقام، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا قسونا على الشباب في كثير من العبارات أو على الآباء، فإنما نقول إنها أخطاء في التربية، قد تكون فردية وقد تكون جماعية، وقد تشيع هذه الأمراض في المجتمع، وما حذرنا من هذه المعوقات الأربعة في تربية الشباب إلا لخطورتها. فالسرقة تنبئ عن أمراض خطيرة بعدها كالرشوة والقتل والغصب وغيرها، والكذب ينبئ عن أخبار وعدها كثيرة كشهادة الزور واستحلال مال الآخرين بالباطل، والسباب والفسوق يعلن عن انحلال أخلاقي رهيب، والميوعة وما أدراكم ما هي ضياع الاستقلال وشخصية المسلمين وذوبانها في بوتقة شخصيات الآخرين اللامسلمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلوا لهم صفة مميزة، هذبوهم على كتاب الله عز وجل، بنينا كانوا أم بناتا، شبابا أم فتيات، حتى يقفوا على واقع أمتهم فيكونوا خير ذخر وخير نصر لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يعزنا ويعز الإسلام بنا وبكم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وكرمنا بكرامة وعز الإسلام، اغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك عدانا وانصرنا على القوم الظالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم واعف يا ربنا وتكرم وتجاوز برحماتك عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم إنا نسألك سؤالا واحدا على قلب واحد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك للإسلام نصرا عظيما وفتحا مبينا وقولا كريما ورجالا ودعاة مخلصين، ورجالا ودعاة مخلصين. ومن نصر الإسلام فانصره، ومن خذل الإسلام فاخذله، عليك بأعدائك أعداء دينك في كل مكان. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم ومن عاونهم ومن كان لهم على المسلمين. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر يا ربنا منهم أحدا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ناصر كل ضعيف، اللهم يا ناصر كل ضعيف، يا معينا لكل مظلوم، انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا ربنا، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. تب يا ربنا علينا مما يغضبك وما لا يرضيك، تب يا ربنا على المذنبين والعصاة، تب يا ربنا علينا من الكبر والرياء، تب يا ربنا علينا من الغرور والعجب، تب يا ربنا علينا من الكذب والنميمة والغيبة والبهتان، تب يا ربنا علينا من السرقة والرشوة، تب يا ربنا علينا من الزنا والخنا والقنا، تب يا ربنا على أصحاب الدخان والمخدرات والزنا، تب يا ربنا على أصحاب الرشوة وآكلة مال اليتامى ومستحل الربا، إنك على ذلك قدير، إنك على ذلك قدير. اللهم اهد ضلال المسلمين، وتب على عصاة المسلمين، وتب على عصاة المسلمين، وخذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك، وإذا أردت بالقوم فتنة فقبضنا دونهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين أو مضيعين. نسألك الشهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين مشتاقين إلى لقاء وجهك الكريم في جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن عجزي وتقصيري والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.